نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركتين من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل أفسس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل أفسس عن عبارة في المسيح التي ترد مرات عديدة في هذا الأصحاح. فالعبارة تصف مقام الأشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح، وهي تصف أيضا المزايا الرائعة التي يحصلون عليها في ضوء حقيقة أن يسوع المسيح هو وسيطهم وشفيعهم. في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآيتين 4 و5 نرى أن يسوع المسيح اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. هذا يعني أنه قبل أن يخلق الله الأرض والناس كانت خطته تقضي بأن يختار أناسا ليصيروا عائلته، فالله هو الذي يأتي بالمؤمنين إلى عائلته عن طريق تبنيهم. وفي رسالة أفسس أيضا الأصحاح الأول والآية الثالثة نرى أن الله الآب باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، فهو لم يكتفي بالحصول على هذه البركات من خلال موته وقيامته، بل باركنا بها حال إيماننا به. وفي الآية السادسة من الأصحاح الأول أيضا نرى بأننا نحصل على هذه البركات لا لأننا نستحقها، بل فقط بسبب نعمة الله التي أنعم علينا بها في المحبوب يسوع. وفي الآية السابعة نرى أننا قد فدينا، والفداء كان شيئا معروفا لدى اليونانيين والرومان، فقد كان من عادتهم أن يعتقوا العبيد عن طريق دفع فدية عنهم، وبالطريقة ذاتها فقد أعتق يسوع الخطاة من عبودية الخطية ومن لعنة الناموس ومن الدينونة الأبدية عن طريق بذل حياته هو شخصيا، فقد كان ثمن الفداء هو ذبيحته الكفارية على الصليب. والمسيح لم يدفع فدية مالية لشخص ما، بل دفع فدية بدمه، أي بموته على الصليب، لكي يطفئ غضب الله المقدس ضد الخطية. لهذا فإن الشخص المفدي هو شخص تحرر من الشعور بالذنب ومن العبودية للخطية ومن عقاب الخطية. وهكذا فالمقصود بالفدية هو الذبيحة أو الكفارة التي قدمها المسيح بدمه. في الآية السابعة من الأصحاح الأول في رسالة أفسس نرى أن خطايانا قد غفرت، والغفران ناشئ عن دفع الفدية، فلأن يسوع المسيح دفع الثمن فقد غفر الله خطايانا عندما آمنا بيسوع المسيح وأعلن بأننا لم نعد مذنبين. الكتاب المقدس يقول إنه عندما يغفر الله خطايانا فإنه لا يعود يذكرها أيضا، هذا يعني أنه لن يمسك تلك الخطايا ضدنا لاحقا. وهكذا فالغفران يعني التبرير، الله يعلن برنا الكامل أمامه ويعاملنا في الحاضر والمستقبل كأبرار. هذه المزايا كلها تعطينا يقينا رائعا بشأن مقامنا في يسوع المسيح. في الآيتين التاسعة والعاشرة نرى أننا كمؤمنين مسيحيين نعرف خطة الله بشأن الكون، فقصد الله هو أن يجمع كل الأشياء التي في الكون لتتمتع بعلاقة ذات مغزى تحت ربوبية المسيح. وعندما يرجع المسيح إلى الأرض في نهاية التاريخ سوف يدين الأشرار، وسوف تتجدد الخليقة بأكملها، ويعلن ملكوت الله بشكله النهائي، وهذا شيء نتطلع إليه جميعنا بشوق. المشاركة الثانية، أود أن أفسر بعض الكلمات العسرة التي وردت في الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل أفسس، وسوف نبدأ بالكلمتين اختارنا وعيننا. وقد وردت هاتان الكلمتان في أفسس الأصحاح الأول والآيتين الرابعة والخامسة، فالكتاب المقدس يعلم أن الله اختار بعض الناس لكي ينالوا الخلاص ويصبحوا شعبه إلى الأبد، وبالطبع فإنه ما من أحد يستحق أن يتم اختياره، فالكتاب المقدس يقول في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 23 إن جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هذا يعني أنه ما من شخص واحد تم اختياره بسبب أي شيء صالح فيه، فبدون نعمة الله ومحبته لا يمكن لأي إنسان أن يخلص، لكن الله اختار بحكمته أشخاصا معينين للحصول على الحياة الأبدية والمجد الأبدي. من جهة أخرى فالله أيضا هو الذي قرر قبل وقت طويل جدا سبب اختياره لهؤلاء الأشخاص تحديدا، فقصده هو أنه يريدهم أن يصيروا أبناء له بالتبني وأن يحيوا حياة مقدسة وبلا لوم. وهكذا فإن كلمة اختار تركز على الأشخاص الذين اختارهم الله، في حين أن كلمة عين تركز على قصد الله من خلال اختيار هؤلاء الأشخاص. لهذا فإن اختيار الله لنا لا يعطينا الحق في الافتخار، بل يدفعنا إلى التواضع، كما أن اختيار الله لنا ليس رخصة تبيح لنا أن نعيش في الخطية، بل يجب أن يدفعنا إلى السلوك في حياة القداسة. أما الكلمة الثالثة التي سنتطرق إليها فهي كلمة تبني الواردة في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآية الخامسة، فقد كان من عادة اليونانيين والرومان أن يتبنوا ابنا، وكان التبني يعطي الابن المتبنى جميع حقوق الابن الطبيعي بما في ذلك الحق في الميراث. مع ذلك فإن تبني الله للمؤمنين المسيحيين يفوق كثيرا التبني بمفهومه البشري، فعندما يتبنى الله شخصا فإنه يعطيه اسما جديدا وصفة قانونية جديدة أمامه، فهو يدعى ابن الله، والله ينظر إليه كشخص بار تماما، والله يصبح أبا سماويا له، وجميع المؤمنين في العالم كله يصبحون إخوة وأخوات له. وعندما ينمو المؤمن في عائلة الله هذه فإنه يكتسب صفات جديدة كالمحبة والصلاح والأمانة وغيرها. وأخيرا فإنه يحصل على ميراث جديد عظيم ورائع جدا، لأنه دائم ولا يفنى. أما الكلمة الرابعة والأخيرة التي سنتطرق إليها فهي كلمة ختمتم، الواردة في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآية 13، حيث نقرأ: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. والختم يشير إلى الملكية والأصالة، وعندما يختم المؤمنون المسيحيون بختم الروح القدس فهذا يعني أنهم ينتمون إلى الله. فالروح القدس الذي وهب للمؤمنين هو الدليل القاطع على أنهم ينتمون بالفعل إلى الله، كما أنه هو الدليل على أصالتهم كمؤمنين مسيحيين. كذلك فإن الختم يشير إلى الحماية، فالشخص الذي يحمل ختم الروح القدس يتمتع بحماية الله. هذا كله يعطينا يقينا أعظم وشعورا بالأمان والطمأنينة. نستمع الآن إلى مشاركتين من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى الثالثة عن سبب حاجة الناس للخلاص. فالله يقول إن الناس أموات روحيا، هذا يعني أن الناس بطبيعتهم لا يفهمون الأمور الروحية الصالحة ولا يفهمون الصلاح عموما. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآيتين السابعة والثامنة، يقول: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. وبهذا فإن غير المؤمنين لا يفعلون الأشياء التي يريدهم الله أن يفعلوها، بل إنهم قد لا يؤمنون بوجود الله أصلا، وإن كانوا يؤمنون بوجوده فإنهم لا يشكرونه على أي شيء ولا يريدون أن يفعلوا أي شيء يرضيه أو يمجده. والأموات روحيا لا يقدرون أن يميزوا الأمور الروحية والأشياء الصالحة التي يطالبهم بها إله الكتاب المقدس، فهم لا يعرفونه ولا يتواصلون معه، وهم يعتبرون الأمور الروحية ضربا من الحماقة والجهالة، وهم لا يبدون أي رغبة في فهم كلمة الله ولا يقبلون الحق المعلن في الكتاب المقدس. وهذا يقودنا إلى السؤال المهم التالي: ما هو السبب في أن الناس أموات روحيا؟ أولا، البشر أموات روحيا لأنهم يسلكون في شهوات الجسد، فالبشر لديهم رغبات طبيعية مشروعة للطعام والشركة والتعبير عن الفرح وغير ذلك. لكن في الوقت نفسه فإن الإنسان لديه ميول للشر والفساد والتسلط على الآخرين وغير ذلك. هذه الرغبات الخاطئة تسمى الطبيعة البشرية الفاسدة، والخطية تسعى إلى إشباع الرغبات الخاطئة للطبيعة البشرية الفاسدة. وتتسم الطبيعة البشرية الفاسدة بالاكتفاء الذاتي والبر الذاتي والأنانية وغيرها، وأصل الخطية هو الرغبة في الاستقلال عن الله. والخطية تعني أن نخطئ إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتنا، أو أن نخفق في بلوغ المعايير التي وضعها الله لنا ولحياتنا. لهذا فإن الخطية تقودنا إلى التعدي على الحدود التي رسمها الله لنا، ونتيجة للخطية فإننا ننجرف إلى فعل كل الأشياء التي نهانا الله عنها وإلى إهمال كل ما أوصانا به. عندما يعيش الناس في استقلال عن الله فإنهم يعبرون عن ذاتهم الحقيقية من خلال قيامهم بالأشياء التي نهاهم الله عنها، أو من خلال تجاهلهم لوصاياه. ف ثانيا: البشر أموات روحيا لأنهم يسلكون حسب دهر هذا العالم. المقصود بالعالم هنا هم الناس الذين اختاروا أن يكونوا بعيدين عن الله وأن ينغمسوا في الخطية وأن يقعوا تحت دينونة الله. هذا العالم يعبر عن ذاته من خلال قهر الشعوب ومن خلال النظرة المادية للحياة ومن خلال التمييز العنصري ومن خلال الظلم المتفشي هنا وهناك. والأهم من ذلك هو أنه عالم معاد لله ولتعاليم الكتاب المقدس. وهكذا عندما يتبع الناس فكر العالم وطرق العالم فإنهم يصبحون أمواتا على الصعيد الروحي. ثالثا: البشر أموات روحيا لأنهم يسلكون في طرق الشيطان. والشيطان يدعى في الرسالة إلى أهل أفسس في الأصحاح الثاني والآية الثانية رئيس سلطان الهوى. فالشيطان لا يستطيع أن يمارس نفوذه وتأثيره في السماء لأنه طرد منها، وهو لم يقع حتى الآن تحت دينونة الله لأن وقته لم يحن بعد. لهذا فهو يقوم بعمله على الأرض والأجواء المحيطة بها، كما أنه يدعى في الآية نفسها، أي في الآية الثانية من الأصحاح الثاني في رسالة أفسس، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، لأنه يعمل في قلوب وحياة الأشخاص الذين يرفضون أن يؤمنوا بيسوع المسيح. وهذه هي معصية عدم الإيمان والتمرد على الله وكلمته. على الرغم من ذلك لا يمكن للشيطان أن يفعل أي شيء بدون سماح من الله. وحيث أن كل سلطان في السماء وعلى الأرض قد دفع ليسوع المسيح، فلا مبرر لخوف المؤمن المسيحي من إبليس وأعوانه، فالذي معنا أقوى من الذي علينا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني من الآية الرابعة وحتى العاشرة عن كيفية الحصول على الخلاص. أولاً: الناس يخلصون من خلال يسوع المسيح، فقد تحررنا من الشعور بالذنب والعار والدينونة، كما أننا تحررنا من العبودية للخطية. ونحن نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآيتين الرابعة والخامسة أن الله أحيانا، ثم يقول: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فقيامة يسوع وصعوده إلى السماء هما دليل كاف على أن كفارته البدلية عن خطايانا قد قبلت من الله الآب. لهذا فإن ما حدث ليسوع المسيح له تأثير مباشر على جميع الذين يؤمنون به. هذا يعني أن صلبه كان صلبا لطبيعتنا القديمة الفاسدة، وأن قيامته وصعوده إلى السماء يعنيان أننا قمنا بطبيعة روحية جديدة الآن، وأن أجسادنا الفانية ستقوم من الأموات في المستقبل. كذلك فإن جلوسه عن يمين الآب يعني أننا سنصبح مواطنين سماويين في يوم ما، وأننا سنرث السماء الجديدة والأرض الجديدة. ثانيا: الناس يخلصون بنعمة الله عن طريق الإيمان وليس عن طريق الأعمال. هذا يعني أن الله خلصنا رغم عدم استحقاقنا لهذا الخلاص. وما من شك أن مسؤولية الإيمان تقع علينا نحن، رغم أن الإيمان نفسه هو هبة مجانية من الله. فالله هو الذي يهب الإيمان، والإنسان هو الذي يمارس هذا الإيمان. هذا يعني أننا لا يمكن أن نخلص بأعمالنا الصالحة، بل نحن نخلص لكي نقوم بالأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا منذ تأسيس العالم. لهذا فإننا نعطي كل المجد لله، لأنه هو منشئ لا إيماننا فحسب، بل وأيضا أعمالنا الصالحة. أخيرا نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل أفسس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى السادسة عن سر الله المعلن لرسل وأنبياء العهد الجديد. ففي فترة العهد القديم وعد الله بأنه سيبارك جميع الأمم على الأرض من خلال مجيء المسيح المخلص. لكن في فترة العهد القديم لم يكن بإمكان غير اليهود أن يصبحوا جزءاً من شعب الله إلا من خلال انضمامهم إلى بني إسرائيل، لأن الله أعلن ذاته من خلال أنبياء بني إسرائيل، ولأنهم كانوا يمتلكون الأسفار المقدسة، ولأنهم كانوا يشكلون مملكة الله على الأرض حيث كان الله نفسه يحكمهم من خلال الأنبياء والكهنة والملوك. لكن عندما جاء المسيح إلى الأرض، كان القادة الدينيون اليهود يعتقدون أن بني إسرائيل هم شعب الله الوحيد، كما أنهم كانوا يعتقدون أنه في حال رغبة أي شخص في الانضمام إلى شعب الله يجب عليه أن يختن وأن يتقيد بكل ما جاءت به الشريعة. لكن الرسول بولس يقول إن روح الله كشف للرسل والأنبياء في العهد الجديد سراً لم يكن معروفاً في العهد القديم، والجزء الأول من هذا السر يقول إن شعب الله على الأرض لا يتألف من اليهود الذين آمنوا بالمسيح فحسب، بل وهو يشمل أيضا كل الأشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح من كل أمة على الأرض. أما الجزء الثاني من هذا السر فيقول إن جميع المؤمنين بيسوع المسيح سواء كانوا من اليهود أو غير اليهود هم شركاء في الميراث وأعضاء في جسد المسيح، أي في الكنيسة، وهؤلاء جميعا سيشتركون في كل ما ليسوع المسيح وفي كل ما قام به وفي كل وعوده وبركاته. وهكذا فمنذ أن جاء المسيح إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة لم يعد هناك أي فرق بين اليهود والأمم. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 3:20 عن الصلاة، فنحن نقرأ هنا أن الله قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. فالله يظهر قدرته في كثير من الأحيان من خلال استجابته لصلواتنا وطلباتنا، وهذا يعني أن صلواتنا ليست محدودة بقدرة الله، بل هي تعتمد على فهمنا لمشيئة الله وعلى قدرتنا على استقبال عطاياه. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 4 وحتى 6 من الرسالة إلى أهل أفسس. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم.
عني ذبحت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله، أراك حسبت مع الآثمين، فتاج من الشوك فوق الجبين، ولص يسارا ولص يمين، وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الآلام بصبر تحملت كل الآلام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الآثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي رديء كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت يا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهدي دون الحياة لك القلب أهدي دون الحياة فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهدي دون الحياة لك القلب
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.